ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال ثم إنه مع تمامية الرواية دلالة وسندا تعارضها صحيحة علي بن رئاب. كان الكلام فيما سبق في مسألة قراءة السورة، واستدلنا على وجوب قراءة سورة كاملة لرواية منصور بن حازم، وقد تقدم الكلام فيها سندا ودلالة. الآن يقع الكلام أنه لو تنزلنا عن الإشكال الدلالي والإشكال السندي وقلنا بحجية الرواية صدورا وظهورا سندا ودلالة، فهنا تكون النتيجة أن الرواية دالة على وجوب قراءة سورة كاملة في الصلاة، وغاية ما يثبت بذلك المقتضي للوجوب، فيقع الكلام في المانع، إذ أن تمامية الحكم الشرعي متوقف على إثبات المقتضي ورفع المانع، والمانع المذكور في الكتاب هي صحيحة علي بن رئاب الواردة في الجزء السادس صفحة 40، حيث جاء في هذه الرواية أن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة، فيستفاد منها بالصراحة أنه يجوز أن تقرأ في الفريضة سورة الفاتحة فقط، والاستفادة بالمدلول المطابق تجوز، ليس بالهيئة، بالمادة تجوز، فيستفاد منها نفي ما عدا فاتحة الكتاب، إذ يقول تجوز وحدها، فلا إشكال في دلالة الرواية بالصراحة على نفي وجوب قراءة سورة كاملة بعد فاتحة الكتاب، فيقع التعارض بين صحيحة علي بن رئاب النافية لوجوب السورة ورواية منصور بن حازم المثبتة لوجوب السورة، فما هو طريقة الجمع بين الروايتين؟ يوجد هاهنا جمعان، وهذان الجمعان متوقف على مقدمة نقحناها في أبحاث سابقة، لكن لا بأس بإعادتها لأهميتها. المقدمة احتاجها قبل ما نجيب الجمعين، قدمة، لأنه الجمعين متوقف على المقدمة. وحاصل هذه المقدمة أنه وقع نزاع بين صاحب الحدائق وبين المشهور في أن الحمل على التقية هل هو مشروط بعدم إمكان الجمع العرفي أو لا؟ فهل يصح الحمل على التقية مع فرض إمكان الجمع العرفي أو لا؟ المشهور بين الفقهاء والأصوليين أن الحمل على التقية إنما تصل النوبة إليه في التعارض المستقر، فموضوع الترجيح بمخالفة العامة وبالحمل على التقية موضوعه التعارض المستقر، فمع إمكان الجمع العرفي لا معنى لقضية التقية ومخالفة العامة أصلا، ولا يصح طرحها أصلا والتعرض إليها، إلا بعد الفراغ عن عدم إمكان الجمع العرفي. هكذا ذكر المشهور. وفي قبال ذلك ذهب صاحب الحدائق قدس سره إلى أن الحمل على التقية هو أول الطريق للجمع، فحتى مع إمكان الجمع العرفي يمكن طرح فكرة الحمل على التقية، بل الحمل على التقية مقدم على الجمع العرفي. وقد ذكرنا ذلك سابقا، وأتينا بكتاب الحدائق، تذكرون هالسنة، وقرأنا في المقدمة الأولى أو الثانية، الناسي مقدمة أحد من الأولى أو الثانية، روايات الدالة على الحمل على التقية، وقلنا أن صاحب الحلق استظهر من هذه الروايات أن الإمام يبث الخلاف بين الشيعة متعمدا لكي لا يكون لهم كيان، وقد تقدم بحثه مفصلا. إذا اتضح ذلك، إذا اتضح كلام الفرق بين المسلك المشهور ومسلك صاحب الحدائق، خب إذا اتضح ذلك فنقول يوجد ها هنا جمعان. الجمع الأول ما ذكره أو ما يتناسب مع مبنى صاحب الحدائق، وهو أنه يوجد تعارض بين الروايتين، فنحمل صحيحة علي بن رئاب على التقية لأن مضمونها مناسب، مضمونها مناسب لرأي العامة، إذ أن المعروف بين العامة عدم وجوب قراءة سورة ويكتفى بقراءة الفاتحة، فرواية علي بن رئاب نحملها على التقية، وحينئذ يبطل المعارض لأنه محمول على التقية، فيثبت وجوب قراءة سورة كاملة. الطريقة الثانية للجمع هو أنه لا يصح الجمع بين الروايتين بالحمل على التقية.
هذا الجمع الأول لمن؟
ناسب صاحب حدائق، يتناسب مع مبنى صاحب حدائق. الجمع الثاني أنه لا يصح التعرض للحمل على التقية إلا مع فرض عدم إمكان الجمع العرفي بين الروايتين، فإذا عجزنا عن الجمع العرفي يأتي بحث التقية، ولكن يمكن الجمع بين الروايتين جمعا عرفيا، فمع إمكان الجمع العرفي لا تصل النوبة إلى التقية كما هو مسلك المشهور، فالجمع الأول إنما يتناسب مع مسلك صاحب الحدائق الذي يقول بإمكان الحمل على التقية حتى مع إمكان الجمع العرفي، والحال أصحاب القول يقول أن هذه النظرية باطلة، فمع إمكان الجمع العرفي لا تصل النوبة إلى التقية، والجمع العرفي بين الروايتين واضح، إذ ذكرنا مرارا وتكرارا حتى كلت ألسنة لساني من طرح هذه القاعدة من كثر ما ذكرها، كلما جاءنا دليلان متحدي في الموضوع أحدهما ملزم والآخر مرخص فنحمل الإلزام على الاستحباب، فالطائفة فالرواية الأولى تقول لا تقرأ، لا يجوز لك أن تقرأ إلا سورة كاملة، والرواية الثانية تقول تجوز قراءة فاتحة الكتاب وحدها، فترخص في ترك السورة، وحينئذ نحمل لا تقرأ على شنه، على ماذا، على لا تقرأ إذا فهمنا من يعني، فنحمل ما دل على وجوب قراءة سورة كاملة على الاستحباب. على الاستحباب، فالنتيجة أنه يستحب قراءة سورة كاملة. وهذا الجمع جمع عرفي، إذ لو ألقيت كلا الخطابين على العرف فقلت لشخص عرفي إذا قال لك المولى اقرأ سورة كاملة ثم قال لك يجوز لك أن تقرأ فاتحة الكتاب وحدها في وحدها ماذا في الصلاة في الفريضة، ماذا تفهم؟ هل تفهم التعارض المستقر بين الروايتين، أو تفهم أن الدليل الثاني قرين على الدليل الأول؟ لا إشكال ولا شبهة أن الدليل الثاني قرين، إذ المولى الذي قال يجوز لك أن تقرأ فاتحة الكتاب وحدها يعني لا يلزمني بقراءة السورة، فنحمل ما دل على الإلزام بقرينة الترخيص على على الاستحباب. والنتيجة ما هي؟ القول باستحباب قراءة سورة كاملة. نعم، صاحب الحدائق قدس سره كما ذكرنا سابقا يستشكل على هذه القاعدة، ذكروا مرة العام ذكر، حيث أن صاحب الحدائق يقول هذه القاعدة المشهورة على الألسن، يعني تعبيره يعني المشهورة بين الفقهاء، أنه كلما جاءنا دليلان أحدهما ترخيصي والآخر إلزامي نتصرف في الدليل الإلزامي فنحمله على الكراهة أو الاستحباب، قاعدة لا أصل لها ولا دليل عليها وغير عرفية، فبناء على هذا المسلك لا يصح هذا الجامع على مسلكه، لكن هذا الذي ذهب إليه حسب معرفتي لم يوافق عليه أحد، ما وافق أحد إليه. إن قلت حسب ما ذكرتم في النتيجة هل ثبت عدم وجوب قراءة السورة، المستشكل يعود ويقول توجد عندنا رواية ثالثة، هذه الرواية الثالثة تصلح شاهد جمع بين الرواية الأولى والثانية، وكثيرا ما في النصوص توجد روايات مطلقة وتأتي رواية تفسر التعارض بين الروايتين بين الطائفتين، رواية تقول يجوز مطلقا، رواية تقول يحرم مطلقا، رواية مفصلة تقول ها تفصيل، فتكون الطائفة الثالثة مفسرة للطائفتين. فالمستشكل يقول يوجد ها هنا عندنا طائفتان روايتان، الرواية الأولى تقول يجب قراءة السورة مطلقا في الإطلاق، الرواية الثانية تقول لا يجب قراءة السورة مطلقا، تأتينا طائفة ثالثة مفسرة للطائفتين وشاهد جمعا بين الطائفتين وهي صحيحة الحلبي، حيث يفهم من هذه الصحيحة التفصيل بين صورة العجلة والتخوف من جهة وعدم التخوف والعجلة من جهة أخرى، فمفاد هذه الرواية أن المكلف إذا كان في عجلة لأجل وجود حاجة يريد أن يقضيها أو متخوف فيوجد هنا عذر، هذا العذر إما التخوف إما الخوف وإما الحاجة، ففي هذه الحالة يجوز له أن يكتفي بفاتحة الكتاب ولا يجب عليه قراءة السورة. أما إذا لم يوجد عذر من حاجة أو تخوف فيجب عليه قراءة السورة، فهذه الرواية تفصل بين الحالتين، ومقتضى هذا التفصيل أن نحمل ما دل على عدم وجوب قراءة السورة على صورة شنو الاستعجال والحاجة، وما دل على الوجوب نحمله على الحالة المتعارفة عدم وجود تخوف أو حاجة، فتختلف النتيجة، فتكون النتيجة ليس كما ذهبتم وهو عدم وجوب قراءة السورة مطلقا، بل التفصيل بين صورة وجود العذر وعدم وجود العذر. فإن كان العذر موجودا فحينئذ يصح لك أن تكتفي بفاتحة الكتاب، أما إذا لم يوجد العذر فحينئذ يجب قراءة السورة. والنتيجة نحمل صحيحة علي بن رئاب الدالة على أن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفرض على أي صورة؟ على صورة العذر من الحاجة أو الاستعجال. وهذه الطائفة، وهي طائفة صحيحة الحلبي، شاهد جمع حينئذ. وهذا وهكذا نقرأه: لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولية. متى لا بأس؟ إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف ماذا أو تخوف شيئا. فلا بأس إذا، فبمفهوم الشرط، إذا لم تكن به حاجة أو ولم يكن به تخوف فقراءة فاتحة الكتاب وحدها فيه بأس. ومقتضى إثبات البأس يعني شنو؟ إثبات الحرمة وعدم جواز الاكتفاء. فتفصل الرواية ماذا بين الاستعجال وعدمه. اتضح الجمع؟ يوجد هنا إشكالان على هذا الجمع، على هذه الطريقة، على هذا الجواب يعني. الإشكال الأول ما ذكره صاحب الحدائق قدس سره. أشكل صاحب الحدائق على صحيحة الحلبي بإشكال عام يصلح في روايات كثيرة. قال إن مفهوم صحيحة الحلبي أنه إذا لم تعجل بالرجل حاجة ولم يتخوف فقراءة فاتحة الكتاب وحدها فيه بأس. صحيح؟ فيه بأس. من قال أن فيه بأس ظاهر في الحرمة؟ اليوم قوات صاحب الحدائق ذكرناها كثير. من قال أن فيه بأس ظاهرة في الحرمة؟ وهذه مسألة مهمة، إذ كثيرا ما يأتينا رواية بمدلولها المطابقي تقول لا بأس، ونحن بالمدلول الالتزام نقول فيه بأس، ونقول فيه بأس يعني حرمة. فقال، فذهب قدس سره في الجزء الثامن صفحة 122 أن فيه بأس ليست فيه دلالة على الحرمة. صفحة 188 الجزء الثامن. نعم. فيه بأس 188 فيه بأس يعني فيه ماذا؟ مبغوضية الأعم من الحرمة والكراهة. نظير استعمالاتنا العرفية، إذا سألك شخص عن شيء فقل فيه بأس، هل معنى فيه حرام؟ فلا يستفاد الحرمة. وحينئذ إذا قلنا لا تستفاد الحرمة فلا يستفاد أن المدلول الالتزامي للرواية حرمة الاكتفاء بفاتحة الكتاب مع عدم وجود العذر، فلا تصلح شاهدة جمعين رواية، بل غاية ما تثبت جواز الاكتفاء بفاتحة الكتاب إذا كان عنده عذران فقط. غاية ما يستفاد من المدلول المطابقي أنه مع وجود العذر يجوز الاكتفاء بفاتحة الكتاب ولا مانع من الالتزام بهذا الشيء. وضع الإشكال، لكن هذا الإشكال غريب، وقد استغرب السيد الخوئي من هذا الكلام، خصوصا أن صاحب الحدائق محيط باللغة ومتضلع في اللغة، فقال أن فيه بأس ظاهرة في الحرمة إذ البأس معناه الشدة المتناسب مع الحرمة. فعندما يقال فيه بأسون يعني إثبات البأس يعني إثبات الشدة المساوق للحرمة. والعرف والفقهاء اللغة مطبقين على أن هذا التعبير يدل على المانع. نعم قد يكون في استعمالاتنا العرفية نستعمل فيه بأسون ولا نريد منه الحرمة، لكن لا ينبغي الخلط بين الاستعمالات المتأخرة واستعمالات في عصر الناس واستعمالات الشارع واللغة. فهذه الدعوة غريبة من، فهذا الإشكال محل تأمل. الإشكال الثاني في الجمع وهو ما ذكره الماتن في نفس هذا المطلب، في المطلب أمس أعطيتكم إياه صفحة أمس أعطيتكم أي الجزء الرابع عشر صفحة صفحات 270 76 هذا المطلب 276
لا يعني هو
في هالبحث يعني أن تعرض لها المطلب شان لها الرواية وتكلم فيها. هذا صاحب العروة عنده عبارة، صاحب العروة فوق عنده عبارة يقول ويجوز قراءة ترك السورة في حالة الاستعجال. جاب هالرواية ويفتي بها الفقهاء، يفتون أكثر الفقهاء يفتون أنه في حالة الاستعجال وفي حالة التخوف يجوز الاكتفاء بفاتحة الكتاب. وذكروا أنه ما معنى الحاجة، حملوها على الحاجة العرفية، ما يحتاج حتى مشقة. إنسان إذا كان عنده حاجة عرفية انطبق عليه عنوان الحاجة، ولو كانت حاجة عرفية جاز له أن يكتفي بفاتحة الكتاب. وبحثوا في المطولات هذا المبحث. هذا الإشكال. الإشكال الثاني أن ما فعلته وهو حمل صحيحة علي بن رئاب الدالة على عدم وجوب قراءة السورة سيحمل هذا الإطلاق على متى؟ عدم وجوب قراءة السورة على حالة الاستعجال والتخوف. فصحيحة علي بن رئاب مطلقة تدل على جواز الاكتفاء بفاتحة الكتاب وعدم وجوب قراءة السورة مطلقا. هذا الإطلاق سيقيد كما فعلت أيها المستشكل بصحيحة الحلبي، ومقتضى هذا التقييد في النتيجة أنه إنما يجوز قراءة فاتحة الكتاب وحدها ولا يجب قراءة السورة في أي فرض؟ في فرض العذر، في فرض الاستعجال والتخوف. وهذا يلزم منه حمل المطلق على الفرد النادر وهو مستهجنون، إذ حالة وجود التخوف والعذر حالة استثنائية خلاف غلبة حالات المكلف، إذ أنه المكلف عادةً عندما يصلي لا يوجد له تخوف أو حالة حاجة، والباب والشاهد على ذلك هو الواقع الخارجي، الحالة اللي تعرف عند الناس شنو تخوف، تخوف وحاجة وحاجة موجودة. لا، إذن الحالة المتعارفة عند الناس حالة عدم وجود العذر، فيلزم حمل الإطلاق على فرد نادر وهو مستهجن. يعني يلزم تخصيص الأكثر واختصاص الإطلاق بفرد نادر، وهذا خلاف ماذا؟ خلاف العرف، يعني خلاف الفهم العرفي. وحينئذ تكون النتيجة أن إطلاق صحيحة علي بن رئاب صنخ وإطلاقا لا يقبل التخصيص، لا يقبل التقييد بالإصطلاح الدقيق. فلا وجه لرفع اليد عن إطلاق صحيحة علي بن رئاب، ومقتضى هذا الإطلاق نرجع إلى جمعنا الأول أنه يجوز الاكتفاء بفاتحة الكتاب فقط. فالنتيجة رجعت صحيحة، أن النتيجة النهائية هو جواز ترك السورة والاكتفاء بفاتحة الكتاب. ولهذا الفقهاء أكثرهم في مقام الفتوى يحتاطون وجوبا في ثبوت السورة، قراءة السورة بقول المشهور كذا احتاط وجوبي، وإلا على مقتضى الأدلة محل تأمل ونزار.
الرواية المقام هذا رواية حكم خارجي.
أيه.
قاعد يتكلم عن واقع خارجي.
لا قضايا حقيقية لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة رجل أي رجل فاتحة الكتاب في الركعتين إذا ما عجلت به حاجة أو تخوف ماذا أو تخوف شيئا.
محل خلاف شيخ فقط في ثبوت السورة ما في على ثبوتها في حال السجال ما في خلاف.
نعم.
على ثبوتها في حال السجال ما في خلاف.
في كلام أيضا في هذا البعض ما يستشكل في العمل بالرواية. ما لها مفهوم وكذا في خلاف المطولة المحل الخلاف الأول الأصلي بينهم في ثبوت السورة وعدمها. المشهور ذهبوا إلى وجوب قراءة سورة كاملة. في قبال ذلك ذهب البعض إلى عدم وجوب القراءة على مستوى الفتوى كالديلمي في كتاب المراسم كصاحب المدارك. واضح. الفقهاء المتخيل أكثرهم يحتاطون وجوبان وكثيرا منهم يفتون بأنه في صورة التخوف والحاجة يجوز ترك السورة ويذكرون ما هي موارد الحاجة يبحثون في المطولات. واضح. من موارد الحاجة مثلا التحاق مع الإمام مثلا أنت قاعد تصلي قرأت الفاتحة لكنه الآن تفتحت استعجال لأنك تريد أن تلتحق مع في الركعة مع الإمام قالوا تسقط السورة ولهذا يفتون بسقوط السورة لأجل الالتحاق مع الجماعة. أنت تكبرت وقرأت السورة لكن الإمام بيرتفع لها ما قدر أقرأ سورة كاملة قرأت الفاتحة يقول يجوز لك أن تكتفي بفاتحة الكتاب فيجعلون هذه من مصادق الحاجة يبحث مفصلا هناك في المطولة.
ما وضح
هذه الجملة الشرطية ليست لها مفهوم لا يمكن أن تقيد إطلاق ماذا صححت علي بن رئاب لأنه يلزم من العمل بالمفهوم وتقييد إطلاق صحيحة علي بن رئاب تخصيص الإطلاق بفرد مستهجن فهو وهو قبيح. لو عملنا بالمفهوم مقتضى هذا المفهوم ما هو أنه ما يفيدنا أنه في حالة يعني هكذا مفهوم في حالة عدم وجود العذر في حالة التخوف وفي حالة شنو وفي حالة في حالة عدم في حالة عدم التخوف وفي حالة عدم وجود الحاجة لا يصح لك الاكتفاء بفاتحة الكتاب صحيح يعني يجب أن تقرأ سورة كاملة. هذا المفهوم لا بد أن يقيد إطلاق صحيح علي بن رئاب لأن علي بن رئاب يقول يجوز لك مطلقا أن تكتفي بفاتحة الكتاب فإذا عملت بالمفهوم أنت ستقيد إطلاق صحيحة علي بن رئاب وهذا التقييد يلزم منه محذور وهو أنه يلزم تخصيص أو تقييد الإطلاق بفرد مستهجن وببركة هذا المحذور لا يصح العمل بالمفهوم مفهوم صحيح مفهوم رواية ماذا الحلبي لا يصح العمل بها أصلا. المفهوم ليس بحجة المنطوق يقول لي ها إذا أنت عندك حاجة شديدة وإذا كنت ماذا يجوز لك أن تكتفي لكن هل معنى ذلك أنه مع عدم وجود الحاجة لا يجوز لك أن تكتفي لا يقولون لا ينعقد لها مفهوم لأنه حسب القاعدة إذا آمنا بمفهوم الشرط هذا المفهوم يعارض بصحيحة علي بن رئاب وصحيحة علي بن رئاب لا يمكن رفع اليد عنه فيكون هذه قرينة على عدم حجية المفهوم المفهوم ليس بحجة في المقام
شيخنا هل يمكن أن يقال صحيحة فيها معنى آخر خاصة في تقديم تأخير في الصياغة وكذا يعني يمكن
شنو هو يعني؟
أن لا يجوز محل فاتحة الكتاب غيرها تجوز وحدها
يعني تنفي غيرها واضح أنه
غيرها محلها
بعيد يعني يقول فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة يعني ماذا يعني يجوز لك أن تكتفي بفاتحة الكتاب يعني ما يجب لك أن تقرأ غيرها هذا المفهوم العرفي قال ثم إنه مع تمامية الرواية دلالة وسندا هي كلها مع فرض التنزل وإلا الرواية ما تمت يعني إشكال أبو الحميد يحتاج خلص منه واضح الإشكال الثاني إشكال دلالي واضح إذا تنزلنا عن إشكال الدلالي والإشكال الثاني للمتقدم بالأمس حينئذ تقع وإلا مع عدم وجود هذا الإشكال أصلا صحيحة علي بن رئاب لا معارضة لها أصلا التي تدل على جواز الاكتفاء بفاتحة الكتاب أصلا. قال ثم إنه مع تمامية الرواية دلالة وسندا تعارضها صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد الله إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة ويتحقق الجمع بحمل الأولى على الاستحباب ولا معنى بعد إمكانه لحمل الثاني على التقية. هي أشرنا إليه بالتفصيل. واحتمال هي إشكال، واحتمال حمل الثانية أي ثاني اللي وصلت عليه ابن رئاب على حالة الضرورة، يعني تجوز وحدها في حالة الضرورة ببركة مفهوم صيحة الحلبي، واحتمال حمل الثانية على حالة الضرورة والاستعجال بقرينة مفهوم صحيحة الحلبي، واضح، بقرينة صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوليتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا، حمل للإطلاق اللي هو إطلاق صحيحة علي بن رئاب على الفرد النادر وهو مستهجن، ما جاب إشكال صاحب الحلق فيه بأسون، لك احنا أشرنا إليه. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. المطلب الجديد، هل أن البسملة جزء من السورة أو لا؟ فتارة وتارة نتكلم عن جزئية البسملة لفاتحة الكتاب، وتارة نتكلم حول جزئية البسملة لباقي السور ما عدا البراءة، ما عدا سورة براءة. إذ سورة براءة لا إشكال ولا شبهة أن البسملة ليست جزءا منها، بل قد يقال يحرم قراءة البسملة قبل سورة البراءة أو يكره على كلام عندهم. فمحل النزاع في فاتحة، في محل البحث فاتحة الكتاب أولا ثم باقي السور ما عدا براءة. أما بالنسبة لفاتحة الكتاب فكذلك أيضا يوجد اتفاق وتسالم على أن البسملة جزء من فاتحة الكتاب، وهذا من المسلمات بين المسلمين، حتى العامة المنكرين لجزئية البسملة في السور لا ينكرون جزئية البسملة في فاتحة الكتاب. ومع كون الأمر مسلما ذكر المصنف رواية تدل على ذلك وهي صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السبع المثاني والقرآن العظيم أهي الفاتحة، هي سبع المثاني وماذا والقرآن العظيم هي الفاتحة، قال نعم. ليش ما سبع مثاني؟ مثاني تقرأ مرتين في الصلاة، في كل صلاة تقرأ مرتين، فهي سبع آيات ومثاني يعني تقرأ مرتين في كل صلاتين أي صلاة، واضح؟ خب نعم، بعض الصلوات اللي فيها ركعة واحدة تقرأ مرة بس، في الصلوات العادية صلوات الفرائض وصلوات مستحبة تقرأ مرتين. قال نعم. قلت بسم الله الرحمن الرحيم من السابع، من السابع الآيات، فهي جزءون أو لا؟ قال نعم هي أفضلهن، فالرواية واضحة الدلالة على أن البسملة جزء من السابع المثاني، جزء من الفاتحة، لأنها أحد السابع، بل هي أفضل أفضل آية في السبع المثاني. فيستفاد من الرواية بوضوح أن البسملة من السابع، يعني جزء من السابع، واضح؟ فهذه الرواية واضحة الدلالة على ذلك. الكلام في البحث الثاني رحمك الله في الجزئية البسملة فيما عدا براءة، فقد ادعي على ذلك الإجماع، بل يوجد في عبارات بعض الفقهاء إن لم يكن أكثرهم أن هذا من المسلمات والضرورة، كما يظهر من بعض عبارات السيد الخوئي في البحث أنها مسألة ضرورية واضحة يعني. وقد يستدل على ذلك بصحيحة معاوية بن عمار الواردة في الجزء السادس صفحة 58، وهي عمدة الاستدلال، يعني هذه من أهم الروايات التي يستدل بها على جزئية البسملة. 58. قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا قمت للصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب؟ قال نعم. قلت فإذا قرأت فاتحة الكتاب أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال نعم. والاستدلال بهذه الرواية عن طريق مقدمتين. المقدمة الأولى أن السائل وهو معاوية بن عمار وإن كان سؤاله عن صرف قراءة البسملة مع السورة ولا يوجد في العبارة أن السائل هل يسأل عن أصل مشروعية قراءة البسملة مع السورة أو أن السائل يسأل عن وجوب قراءة البسملة مع السورة، قال أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة، فالسائل يسأل أنه هل لي أن أقرأ؟ خب هل لي أن أقرأ يتناسب مع أصل المشروعية ويتناسب مع الوجوب. والذي يفيدنا في البحث إثبات شنو؟ إثبات الوجوب، أنه يسأل هل يجب عليه؟ فيقول نعم الإمام يجب. والاستدلال مبني على استظهار أن السائل يسأل عن وجوب قراءة البسملة مع السورة حتى يكون جواب الإمام بنعم، يعني نعم يجب. أما إذا كان السؤال عن أصل المشروعية فغاية ما يستفاد من الرواية مشروعية قراءة البسملة مع السورة، وهذا لا يفيدنا في محل البحث. وهذه المقدمة الأولى نريد من خلالها إثبات الوجوب، فنقول توجد عندنا قرينة حالية محتفة بالرواية تدل على أن السؤال عن الوجوب، إذ أنه لا نحتمل أن السائل خصوصا معاوية بن عمار، وما أدرك ما معاوية بن عمار من الفقهاء والجلالة، يسأل عن أصل مشروعية قراءة البسملة مع السورة المساوق للاستحباب، لأنه يعني أمر عبادي فالمشروع المستحباب، إذ من الواضح جدا جواز واستحباب قراءة البسملة لا أقل من باب أنها ذكرى. فمن البعيد جدا أن السائل يسأل عن هذا الأمر الواضح، خصوصا أن الراوي ليس أي راوي، معاوية بن عمار فقيه، فلا يليق بشأنه أن يسأل هل يشرع لي أن أقرأ البسملة مع السورة. وهذه قرينة حالية تقتضي أن السؤال عن الوجوب، فالسائل يسأل عن وجوب قراءة البسملة مع السورة، فلا معنى للسؤال عن الاستحباب والمشروعية لوضوحه، خصوصا لمثل معاوية بن عمار. المقدمة الثانية أن غاية ما ثبت في المقدمة الأولى وجوب قراءة البسملة، لكن الوجوب لازم أعم من الوجوب على نحو الجزئية أو الوجوب على نحو الوجوب النفس الاستقلالي، إذ يحتمل أن قراءة البسملة واجبة نفسية عند الابتداء بقراءة السورة وليست هي من السورة أصلا، بل الشرع يقول يجب عليك أيها المكلف إذا أردت أن تقرأ سورة أن تفتتح وتبدأ بالبسملة، فيكون وجوب البسملة من باب الوجوب النفس الاستقلالي لا من باب الوجوب الجزئي. فصرف إثبات الوجوب لا يساوق الوجوب الجزئي، وجوب الجزئي بل يحتمل الوجوب النفسي. فلكي نتمم المطلب لا بد من إثبات الوجوب الجزئي على نحو الجزئية. فيقال وإن كان بدوان يوجد عندنا احتمالين أو يوجد عندنا احتمالان، إلا أن الظاهر في مثل هذه الموارد إثبات الوجوب على نحو الجزء جزئية. إذ المناسب للمقام هو أجزئية البسملة للسورة، إذ من البعيد جدا أن يكون الوجوب نفسي تعبدي، أن الشارع يوجب على المكلف تعبدا أن يقرأ الفاتحة، أن يقرأ البسملة قبل السورة، والحال أن البسملة من غير السورة، وإن كان محتمل عقلا، إلا أنه بلحاظ السياق في مثل هذه الموارد أن البسملة تكون جزءا من السورة، خصوصا أن السائل سأل سؤالين، السؤال الأول عن قراءة البسملة في فاتحة الكتاب، ثم بنفس السياق وبنفس اللحن وبنفس الأسلوب سأل عن قراءة البسملة في السورة، والجواب واحد والسؤال واحد والسياق واحد، فيكشف أن نحو ثبوت البسملة في فاتحة الكتاب أو أن ثبوت البسملة في السورة على نحو ثبوت البسملة في فاتحة الكتاب، وإلا يلزم التفكيك في السياق واحد. إذ يلزم، لو قلنا هكذا، يلزم أن السؤال الأول يكون الوجوب فيه وجوب بلا إشكال جزئي لأن البسملة جزء في فاتحة الكتاب، والثاني والجواب الثاني ناظر إلى الوجوب النفس الاستقلالي. فمن البعيد جدا في سياق واحد الجواب واحد والسؤال هيئة واحدة أن نحمل الجواب تارة على الوجوب الجزئي بلحاظ فاتحة الكتاب، وأن نحمل الوجوب تارة أخرى على الوجوب الاستقلال التعبدي النفسي. مستجل مستهجن في سياق واحد والهيئة واحدة. فنقول إذا قمت للصلاة، يقول نعم الأولى يعني نعم يعني الوجوب، نعم يعني يجب على نحو الجزئية، ثاني نعم يجب على نحو الوجوب النفسية التعبدي. هذا بعيد تفكيرك، هذا تعميق للفكرة، تعميق إلى شنو؟ تعميق إلى المقدمة الثانية. ولكن المصنف في مقام التعليق على ذلك أشار إلى أن المقدمة الأولى صحيحة، وهو أن السائل يسأل عن الوجوب لأن الاستحباب أمر واضح، لكن لا نسلم أن الوجوب ها هنا وجوب شنه جزئي، ويقول أنه عهدتها على مدعيها. ولكن قد يقال بعد هذا البيان، بعد هذه النكتة السياقية التي ذكرناها، أن الرواية ظاهرة في الوجوب الجزئي. نعم بغض النظر، هو ما بين هذا التبيان، بغض النظر عن هذه القرينة السياقية، فنقول نعم لو هكذا قلنا في التعبير بينا المطلب، الوجوب أعام، فقلنا بين دعوة أنه لا يتناسب أن الوجوب في المقام يكون وجوبا نفسيا بدون ما نبين نكتة، بل هذا عهدته على مدعيها. أما بعد بيان هذه القرينة السياقية الموجودة في الرواية، قد يقال بأنه الرواية ظاهرة في أن البسملة جزء ووجوب قراءة البسملة في السورة على حد وجوب قراءة البسملة في فاتحة الكتاب. ما فيها، هي عمدة الروايات.
إيه، يعني في روايات أخرى في النفس.
متى؟ محل إشكال أكثر.
يعني هذه نقول بقرينة خارجية.
لا 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 لا. هذه إحنا كان نحن والرواية. هذه الرواية هي محل. هذه الرواية هي محل البحث.
يبقى الكلام من إثبات الجزئية
للفاتحة. هي قرينة قطعية ارتكازية واضح بلا إشكال. لا لا. نقول إذا 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 قمت أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، كون البسملة جزء من فاتحة مسألة واضحة، هذه القرينة لا 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 قرينة واضحة في عصر الإمام الصادق، وكون البسملة جزء من الكتاب من زمان النبي واضحة، فكيف معاوية بن عمار؟ إذن هذه قضية ارتكازية، والقرائن الارتكازية المتشرعة بمثابة القرائن المطلقة. متصلة المحفوفة بالرواية، مو قرينة خارجية. القرائن المتشرعية الارتكازية الواضعة قرينة متصلة محفوفة بالكلام كما بينا. لو كان في عهد النبي كم واضحة كون البسملة، أما في عهد إمام الصالح ولا معاوية بن عمار قطعان لكون البسملة جزء من ماذا؟ من فاتحة الكتاب التي هي واضحة بين المسلمين من عصر رسول الله، قبل عصر أمير المؤمنين، قبل عصر زين العابدين، قبل عصر الحسين، وصلنا إلى عصر الصادق. هذا قطعاً مسألة واضحة، وهذا الوضوح قرينة ارتكازية موجودة في الرواية، واضح في لمعاوية بن عمار.
لم تذكرت الفاتحة والسورة، ذكر الفاتحة والسورة ما ذكر، يعني كان موجود أيضا
تقرأ السورة سورة عندما قال تقرأ السورة تقرأ الفاتحة، يعني الفاتحة جزء من السورة.
لا بس البسملة ليس إلا إذا كانت مو جزء من السورة كان مفترض يقول الفاتحة والبسملة والسورة.
نعم قصدك ما ذكر البسملة،
ما ذكر البسملة بس ذكروا السورة والفاتحة. هذا دليل
بيان، هذه قرينة على أن البسملة شنو؟ جزء من السورة. وإلا لو كانت البسملة ليست جزءا من السورة فيحصل تعارض بين ما دل على وجوب قراءة البسملة وبين ما دل وبين الإطلاق المقامي للروايات الدالة على تعداد الأجزاء والشرائط، فنحمل ما دل على الوجوب على الاستحباب. واضح سيد يقول شنو؟ يقول احنا عندنا اطلاق روايات تدل على ماذا يجب على المكلف عندما يصلي، فقالت الروايات يجب عليه ان تكبر يا حماد اعلمك الصلاة، فتكبر فتقرأ الحمد فتقرأ السورة فتركع فتسجد، ما قرأ الفاتحة. فهي عينئذ هذه الرواية ينعقد لها اطلاق مقامي. فان قلتم ان البسملة ليست جزءا من السورة فغاية ما يستفاد من هذه الروايات وجوب السورة، أما البسملة غير واجبة فالإطلاق المقامي ينفي وجوب السورة، وهذا الإطلاق المقامي يحدث تعارض مع ما دل على وجوب قراءة السورة، فحينئذ يحصل تعارض بين ما دل على وجوب قراءة يحصل تعارض بين ما دل على وجوب قراءة فاتحة الكتاب كصحيحة معاوية بن عمار وبين الإطلاق المقامي للأدلة الدالة على أن الإمام في صدد تعداد الأجزاء والشرائط والواجبات في الصلاة. فحينئذ مقتضى هذا التعارض أن نحمل ما دل على قراءة البسملة على الاستحباب.
ليش ما نرتبهم ترتيب آخر؟ أن المقدمة الأولى هي والمقدمة الثانية تكون ما ذكره السيد.
لا هي بيان ثاني، بيان ثاني
على الجزئية والوجوب.
لا هي بيان ثاني، بيان ثاني أنه لو لم نقل اسم تالي فاسد. واضح على أي حال قال
بس
لا أنا قرينة داخلية مو قرينة خارجية،
هذه نفس القرائن هذه مع إضافة
ما نحتاج. أنا أقول القرينة الداخلية كافية، القرينة الداخلية كافية في إثبات أنه البسملة. إذا ما قبلنا حينئذ نأتي إلى كلام السيد.
نعم أي لا. أي أي شيء يذكره الإمام في الصلاة ما في وجوب نفسي.
وجوب شرطي، وجوب شرطي جزئي.
هل ذكر سيد الخوئي في المعنى يعني؟
سيد الخوئي نعم يقبل هذه الفكرة خلافا للسيد السيستاني، فإن السيد السيستاني لا يرى أن البسملة جزء من السورة. يقول البسملة نعم يجب أن تبتدئ بالبسملة إذا أردت أن تقرأ السورة في الصلاة، وجوب تعبدي
بخصوص الصلاة،
بل حتى في الكتاب مو جزء من السورة. هذه إنما كتبت في المصاحف من باب الابتداء وليست هي جزءا، هي البسملة المكتوبة في المصاحف يقول هذا من باب الابتداء وليست هي جزءا من السور. ولهذا نعم دل الدليل الخاص على أنه إذا أردت أن تصلي فيجب عليك أن تقرأ ماذا؟ أن تبسمل. فالبسملة وجوب نفسي استقلالي ويترتب عليه ثمرات تأتي غدا إن شاء الله كما سيأتي. نعم وصلى الله على محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
والشيخ المنتظري أيضا، الشيخ المنتظري في حاشيته على العروة ذكر
ثبوت الاستحباب.